ويريد المعاصي من العباد كلاهما، هل يريد فعل الافعال الحسنه والافعال القبيحه من العباد ام انه يريد الطاعات فقط من العباد ولا يريد المعاصي بل يكره المعاصي؟ هنا خلاف كالعاده بين الاشاعره وبين الاماميه والمعتزله. المعتزلة وهو ما ذهبت إليه الإمامية، رأي المعتزلة أن الله عز وجل يريد الطاعات من المؤمن والكافر على حد سواء، يريد الطاعات. التكاليف الآن التكاليف، الصلاة واجبة على كل إنسان مكلف، غاية ما هنالك الصلاة تقبل من الإنسان المسلم ولا تقبل من الكافر. لماذا لا تقبل من الكافر؟ لأن الصلاة مشروطة، مشروطة بالإيمان، مشروطة بالإسلام، وهذا كافر غير مسلم. لكن هل يريده الله عز وجل؟ طبعا يريده، الكافر مكلف. الآن إذا ذهب الكافر إلى الحج يقبل حجه؟
لا.
لما لا يقبل حجه؟ لأنه مشروع بالإسلام، لأن الحج مشروع بالإسلام، وهذا كافر غير مسلم. لكن هل مراد منه الحج أم لا؟ أجل أنه مراد منه. فالله عز وجل يريد الطاعات من العباد سواء كانوا مؤمنين أم كانوا كافرين، وسواء وقعت هذه الطاعات ام لا تقع، سواء وقعت الطاعه ام لم تقع الطاعه، والله عز وجل يريدها. وكذلك يكره المعاصي، الله عز وجل يكره المعاصي من المؤمن ومن الكافر على حد سواء، سواء وقعت الطاعه ام لا تقع، لا يريد المعاصي يكره المعاصي. أما الأشاعرة، الأشاعرة يقولون كل ما هو واقع فهو مراد لله سبحانه وتعالى، كل ما هو واقع سواء كان معصية أو كان باطل. فما هو الدليل على قول المعتزلة وما هو الدليل على قول الأشاعرة؟ قلت أنا قول المعتزلة وقول الإمامية. الدليل على ما ذهبت إليه المعتزلة وجهان. الوجه الأول أن الله عز وجل حكيم، وهذا ثالث أنه حكيم. الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مكانها. والحكيم لا يفعل الكبير، فكما أن فعل القبيح قبيحا فكذلك إرادة القبيح قبيحا، وكذلك الحكيم لا يترك الفعل الحسن، لا يترك الفعل الحسن. فكما أن ترك الفعل الحسن قبيح فكذلك إرادة تركه قبيحا، على الوجه وثانيا الوجه الثاني أن الله عز وجل أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي وهذا ثابت. أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي. والحكيم إنما يأمر بما يريد لا بما يكره. هو أمر بما يريد ونهى عن ما يكره. فهو يأمر بما يريد لا بما يكره. وينهى عما يكره لا عما يريد. وهذا امر واضح. الان لو فرضنا ان الطاعه كانت من الكافر مكروه لله عز وجل هكذا انتم تقولون ان الله عز وجل كل ما هو واقع هو من الله عز وجل فمعناه ان المعصيه والطاعه من الله فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله عز وجل هل يحق وهل يجوز أن يأمر بها هل يأمر بها الكافر لا مجال أن يأمر بها الكافر لو كانت مكروهة من الكافر على حد زعمكم أن معصية الكافر من الله معناه أن الله لا يريد الطاعة من الكافر فإذا لم يكن يريد الطاعة من الكافر لما أمر بها الكافر لما أمر بها الكافر ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهى الكافر عنها الله نهى الكافر عن المعصية أم لا فمعناه أنه لو كانت المعصية مرادة لله عز وجل لما أمر بها فحينئذ يكون الكافر مطيعا بكفره لأن الله يريد المعصية منه يريد المعصية من هذا الكافر ويريد منه عدم الإيمان لأنه فعل الكافر فعل ما أراده الله منه والله عز وجل أراد من الكافر المعصية فيكون مطيعا وكذلك امتنع الكافر عما اكرهه الله سبحانه وتعالى الله كره له الطاعه واراد له المعصيه وهو اطاعه في هذا الوقت هذا باطل فثبت ما من الاعلام يثبت ان اراده القبيح قبيحه وترك الحكم قبيحه فكيف تقولون أن المعصية والطاعة من الله لو كانت من الله لما أمر الكافر بالطاعة ولم أمر من المعصية وبناء على قولكم يكون الكافر مطيعا لله عز وجل لأنه نفذ وامتثل ما أمره الله به وما أمره الله به هو المعصية نقول يعني نذكر هذا الدليل نذكر هذا الكلام مذهب المعتزلة مذهب المعتزلة أن الله يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أم لا لم تحققت المعصية والطاعة ولم تحقق هو يريد ويكره المعاصي سواء وقعت أو لا يكرهها من المؤمن والكافر على حد سواء شلون وقعت ام لا ومذهب الاشاعره كل ما هو واقع معصوم. كل ما هو واقع من الثلاث فهو مراد بالله عز وجل، سواء كان من الطاعات او كان من المعصيه. دليل المعتزله انه تعالى حكيم لا يفعل الخير، فكما ان فعل الخير قبيح فارادته تارة أن الله يفعل الخبيث وتارة يريد الخبيث، فرق بينهما. كلاهما خبيث، الله لا يريد الخبيث ولا يفعل الخبيث. وكما أن ترك الحسن فعل الحسن تركه خبيث أم لا؟ لأنه أخلاق بالواجب. أن ترك الحسن خبيث، كذلك إرادة تركه شو أيضا تكون قبيح، إرادة تركه أيضا قبيح، فكذا إرادة تركه. الله يفعل الحسن لكنه لا يفعل الحسن، والله يريد الحسن لا أنه لا يريد الحسن. إرادة تركه، إرادة ترك الحسن فكذلك إرادة فكذلك إرادة تركه، إرادة ترك الحسن. هذا الوجه الأول، قلت دليل أشاعرة وجنان، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني أنه تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، والحكيم طالما نثبتنا انه حكيم، الحكيم انما يامر باي شيء يامر الحكيم، يامر بما يريد، يامر بما يريد لا بما يكرهه، لا بما يكرهه. هذا واحد. وينهى، ينهى عن أي شيء، عما يكرهه، لا عما يريده. يعني الله عز وجل حينما نهى عن شرب الخمر لماذا؟ لأنه يكرهه لا لأنه يريده. فلو كان المعصية من الكافر مكروها لله تعالى، عفوا من المعصية لو كانت الطاعة، لو كانت الطاعة باعتبار ان الكافر عاصي، فلو كانت الطاعه من الكافر مكروها لله تعالى لما امر الله عز وجل امر الكافر بالطاعه ام لا؟ امره بالطاعه ام لا؟ لما امر بها، لما امره بها. ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نخاف عنها. الله نهى الكافر عن المعصية، أمره بالطاعة ونهى عن المعصية، بناء على قولكم أيها الأشاعرة أن المعاصي الصادرة من الكافر مرادة لله عز وجل. معنى هذا أن الطاعات مكروه، فلو كانت الطاعات مكروهة لله عز وجل لما أمر الكافر، ولو كانت المعاصي مرادة لله عز وجل المعاصي الصادرة من الكافر لما نهى عنه. الله عز وجل أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وأمره بالطاعة على حد سواء للكافر وللمؤمن، والنهي عن المعصية على حد سواء للكافر وللمؤمن. وكان الكافر مطيعا للمؤمن. لماذا يكون مطيعا للمؤمن؟ لأنه امتثل امر الله بكفره وعدم ايمانه. لأنه فعل ماذا فعل؟ فعل ما أراده الله منه. والله سبحانه وتعالى حسب ربكم وحسب قولكم أراد منه المعصي، فهو امتثل لهذه المعصية وعصى، معنى يكون مطيعا لله عز وجل، وهو المعصية. وامتنع عما يكرهه الكافر، امتنع عما يكره الله. والله يكره للكافر الطاعة، فمعناه أنه امتنع عن الطاعة، وهو باطل فيثبت. يريد المعصية من الكافر، والحال أنه يأمر بما يريد وينهى عما يكره، هذا الدليل ويتفرع عليه دائما وبما أخر إن شاء الله. قال حينئذ، تفريع الآن هذا، فالنتيجة هنا بناء على المقصد الأول يترتب عليه ماذا؟ يترتب يستحيل عليه على الله إرادة القبيح. الله لا يريد القبيح، لماذا؟ لأن إرادة القبيح قبيحة، لأن إرادة القبيح قبيحة. أقول ذهبت الأشاعر مباشرة إلى قول الأشاعر، الأشاعر ذهبت الأشاعر إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات، مجموع أوامر ونواهي، طاعات ومعاصي، حسن وقبيح، كلها مراد لله عز وجل. كل هذه الأمور مراد لله عز وجل، وهذا فاصل. نعم. مريد لمجموع الكائنات، حسنة كانت أو قبيح. كل شيء سواء كان حسن أو قبيح، طاعة أو معصية، خير أو شر، نعم،
شرا كانت هذه الكائنة أو خيرا، إيمانا كان أو كفرا، لأن الله عز وجل موجد للكل، كل شيء صادر منه فهو موجد له فهو مريد له، يعني مريد للتبليغ. وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته للقبيح، الله سبحانه وتعالى لا يريد القبيح ولا يريد الكفر. لماذا لا يريد؟ لأنه حكيم. أنا قلت هو حكيم أن الله يريد الطاعة من المؤمن ومن الكافر على حد سواء، ويكره المعصية من المؤمن ومن الكافر. ومن الكافر أولا حكيم، والحكيم لا يفعل القبيح، الحكيم لا يفعل القبيح. فكما أن فعل القبيح قبيح، فكذلك إرادة القبيح قبيحة، وهو الحق، لأن إرادة القبيح قبيحة أيضا قبيحة، كما أن فعل القبيح قبيح فإرادته قبيحة، وكما أن ترك الحسن قبيح فكذلك إرادة التسليم أيضا تكون قبيحة. نعم، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، لأن نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح كذلك يذمون ماذا؟ المريد القبيح. العقلاء بما هم عقلاء اتفقت آراءهم على أن فاعل القبيح مذموم، فكذلك مريد القبيح والآمر به أيضا مذموم. فاعل القبيح فكذا مريد، هو مريد القبيح والآمر به أيضا يكون مذموم. ولما العقلاء قلت عن الشارع المقدس الله عز وجل خالق العقل لا يشد في حكمه عما تطابقت عليه آراء العقلاء بما من عقلاء، فلا بد أن يتفق في حكمه مع حكمهم، يتطابق رأيه مع رأيهم. وإذا تطابق فالعقلاء يذمون فاعل القبيح ويذمون مريد القبيح، الله عز وجل أيضا يذم فاعل القبيح ويذم مريد القبيح، وذنبه عقابه. نعم، وقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة، فاء النتيجة التفريع قلت هناك نتيجة القول السابق هذا، أي يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادة القبيح، امتناع إرادة القبيح. في بيان أنه تعالى يفعل لغرضه، هذا المبحث الرابع لأنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه والالتزام نفسه العبث. مذهب الإمامية الذي دلت عليه العقول والأدلة النقلية أن أفعال الله عز وجل معللة، معللة بأي شيء، معللة بالأغراض، يعني كل فعل صادر لا يخلو من غرض. مثال مثال الآن أفعال التألف الصادرة منك، تارة الإنسان لما هو إنسان يريد أن يفعل شيء، لماذا يفعل هذا الشيء؟ لغرض في نفسه معلل، إذن الفعل معلل بالسبب، معلل بالغرض. طبعا الغرض العقلاء هي المعتزلة، ومن تجي بعض الأحيان بعض الأشخاص مثلا تجي يعبث فيكون فعله عقالا منه عبثي، العبث يستلزم الفساد، فعله عبث، تجي قاعد مثلا وينص لحالة يفكر مثلا، أو تجي يلعب بشيء يعبث بشيء من الأشياء وقل لا يدري. نحن لا نتكلم عن هذا، وإنما نتكلم كثير من الأحيان واحد ما في الصفحة وين يسبيها يعني مثلا او يلعب الكلام او يحرك رجله وهو جالس، هذا فعل عبثي، هذا فعل عبث. الافعال الصادره من العاقل بما هو عاقل لا بد ان تكون لغايه، لا بد ان تكون لغرض معلله بالاغراض. ونحن اثبتنا ان الله عز وجل حكيم، حكيم. فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمه، لا يخلو عن الحكمه. الذي يفعل الفعل بلا غرض ولا حكمه سفيه، والله سبحانه وتعالى سفيه. ولقد دل القران الكريم على في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا للاعبين. ما في عبث، بل خلقها لحكمه. وقوله سبحانك ما خلقت هذا باطلا. وهناك احاديث كثيره وايات كثيره. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. افحسبتم انما خلقناكم عبثا. كثير من الايات التي هي مذكوره منها في الكتاب او غير مذكوره واتت بعض الايات. هناك احاديث، الحديث المشهور حديث القدسي: ولقد كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف. فكذلك المعرفه غرض، غرض المعرفه. فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. اذا أفعال الله، أفعال الحكيم معللة بالأغراض. إذا كانت معللة بالأغراض فهل يعود الغرض لنفع الله أم يعود الغرض لنفع العباد؟ هنا وقع الخلاف بين الأشاعرة وبين الإمامية والمعتزلة. الأشاعرة قالوا أن أفعال الله ليست معللة بالأغراض، لأن الغرض إنما يعود بالنفع إلى الله، وإذا عاد بالنفع إلى الله عز وجل معناها أن الله محتاج، والله غني. بينما نحن نقول لا، أن المنافع إنما تعود إلى العباد، إنما تعود إلى العباد، لأن الله عز وجل غني عن العالم. يعود إلى العباد كيف؟ بتحسين الثواب. في مسألة الحق الآن ذبح الهدي، الذبح النحر، قل لن يصيب الله دماغها ولا لحومها ولكن ينال التقوى منكم. معناه اذا انتم اتقيتم الله عز وجل ماذا تحصلون نتيجه تقواكم؟ الثواب. هذا لا يعود بالنفع الى الله عز وجل، وانما يعود اليك. فاذا الثواب في الجنان والرضوان والتخلص من العقاب والخسران، وهذا لا نقصد في ذلك على الله عز وجل، لأن الله في حد ذاته تام ليس ناقص. الله عز وجل كامل من جميع الجهات. أما الأشاعر كما قلت قالوا أن أفعال الله عز وجل يستحيل تعليلها بالأغراض، يستحيل تعليلها بالأغراض والمعارض. أما مسألة الدليل، الدليل على ما ذهبت إليه المعتزلة والإمامية بالإضافة إلى ما ذكرنا الدليل أن كل فعل من الأفعال لا يصدر لغرض، يعني لا يكون عمل هو عمل. كل فعل من الأفعال لا يصدر لغرض فهو عبث، والعبث كبير. والله سبحانه وتعالى يستحيل منه هذا الكبير. أما الأشاعرة قال كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص لذاته، مستكمل بذلك الغرض، والله سبحانه وتعالى كما قلت يستحيل عليه النص. نحن نقول لهم النقص لو عاد للغرض والنفع عليه صحيح كلام، اما اذا عاد الى العباد كيف؟ فلا اشكال انه الأشاعرة يزعمون أن الله عز وجل يستحيل أن يفعل شيئا من الأشياء لغرض من الأفعال ولا لمصلحة من المصالح، ويجوز عليه أن يؤلم العبد حسب رأيه، لأنه فعله بدون غرض وبدون قصد، فمعناه أنه يجوز عليه أن يؤلم العبد بغير مصلحة ولا غرض. نحن نقول أن الأفعال الصادرة من الله حتى الأحكام صادرة للمصالح، إما لمصلحة وإما لدفع المفسدة. هم يقولون أن الله عز وجل يفعل بدون مصلحة ولا مفسدة، بدون مصلحة ولا مفسدة، فيجوز على زعمهم أن الله عز وجل يخلق خلقا في النار معذب إلى أبد الأبد، لأنه بدون مصلحة بدون غرض عبد، يخلقهم من دون أن يكونوا قد عصوه مثلا، صار يخلقهم من نار عبد. هذا صحيح، هذا صحيح. الأشعار لا بد أن تكون معلمة بالأضرار، أن الله عز وجل لا يفعل شيئا عبثيا، لأن العبث يستبدل الفساد، والفساد طبيعا والطبيعة يستحيل في حقه تعالى. فهمتم الآن؟ يو تحقق عليك، يو تزور وسم يعني تحقق
عليك. لا لا.
يدل على آيات وأحاديث. هذا عقلي بعد عقلي. مذهب الإمامية أن أفعال الله تعالى معللة بالأسرار والمقاصد، وهذا واضح كما ذكر، لأنه حكيم. الله حكيم أم لا؟ ثبت أنه حكيم، وفعل الحكيم لا يخلو عن حكمته. والذي يفعل العبث بلا حكمة لا يسمى سفيه بلا حكمة وغرض، سفيه وحاصل سفيه ما أكثر الفقهاء حين تعذر الفقهاء الكثير. تعالى الله عن ذلك طبعا هناك آيات قرآنية وأحاديث والشواهد على ذلك كثيرة،
ولا أدلة على الأهلية كثيرة. كلها تدل ماذا؟ هذا أدلة موجودة أمامك.
الأدلة موجودة أمامك من الكتاب موجودة.
نعم.
وقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. سبحانك ما خلقت هذا باطلا كنت كنزا مخفيا لا أعرف أن أعرف وذلك الغرض. والنفق راجع لا راجع إليه تعالى. الأشاعرة ماذا يقولون؟ أن الغرض راجع إليه لأنه غني عن العالمين. إنما هو يعني الغرض راجع إلى من؟ إلى الخلق بتحصيل الثواب والتخلص من العقاب. ولا نقصان في ذلك على الله تعالى. لأنه تام من جميع في ذاته تام. لأنه في ذاته تام في جميع أجل تام في حد ذاته في جميع الجهات. طيب. وزادت الأشياء الآن شفت الأشياء مرة يقوم ذهبت الأشياء إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأجرام والمقام. والدليل عليه كيف يعني استدلوا هؤلاء؟ بالعكس هذا الكلام راجع من راجع من الله احسن لانه راجع الى الله. الان نذكر بعد ذلك نذكر الدليل. الان ناخذ دليل الاشاعه الدليل المعتزله ونرد كلام الاشاعه. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة والإمامية أن كل فعل لا يقع لغرض فإنه عبث. نفس الكلام لكن نعيده بصيغة أخرى. كل فعل لا يقع لغرض فإنه عبث والعبث كبير. نعم. والعبث كبير والله
تعالى يستحيل منه بل سنكون فتابع يستنتج المعرفة. واحتج الأشاعرة بأن كل فاعل لغرض وقصد بأنه ناقص شايف؟ بعكس هذا نحن قلنا أن الله دائم من جميع الجهات. هم يقولون كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بحد ذاته. ناقص بحد ذاته مستكمل بذلك الغرض. كأنما أنت إذا فعلت فعلا من الأفعال تفعل ماذا الآن تريد أن تشرب الماء. غرضك الآن لما تتحرك إلى شرب الماء غرضك ماذا؟ شرب الماء. شرب الماء شرب الماء هو كمالك. أنت محتاج فهم هكذا قالوا أن الله عز وجل حينما يفعل هذا الأمر إذا قدر منه لغرض فالله عز وجل معناه أنه ناقص ومحتاج إلى ذلك مستكمل بذلك الغرض.
هل
التعلم
ناقص أو
البعض ناقص بحيث الآن مستكمل لغرض وقصد فإنه ناقص. يعني الفاعل كله فاعل أنه ناقص يعني مستكمل بذلك الغرض. والله يستحيل عليه النقصان. وإذا كان يستحيل عليه النقصان معناها أنه لا يفعل لغرض أنه لا يفعل لغرض. والجواب أن النقص متى يلزم النقص؟ إنما يلزم لو عاد الغرض والنبأ إليه تعالى. تكلمون إذا عاد النقص إلى الله عز وجل إذا عاد النفع إلى الله عز وجل هذا صحيح. لكن الشرط ما لم يعد إلى الله عز وجل وإنما يعود نعم. أما إذا كان الغرض عائدا إلى غيره فلا مستحيل فلا كما نقول
من الشعر كل أفعال العبد تعود إلى الله.
الله سبحانه وتعالى لا يفعل هذا الشرط.
هذا يعني معذورين بهذا الدليل.
نعم فضل. كما نقول أن الله سبحانه وتعالى يخلق العالم لنفعه. لنفع العباد. الله لماذا خلق العالم لنفعه هو يعني فزعم الأشاعرة أن الله لا يجوز أن يفعل شيئا لغرض من الأغراض ولا لمصلحته هذا الدعم ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأنهم يدعمون أن الله يجوز عليه أن يؤلم العبد بغير مصلحة، ولا غرض، بل يجوز عليه أن يخلق خلقا بالنار معذبين أبد الآبدين من غير أن يكونوا في العصور.
Thank you.